التبرير الذي يعلنه تاني انه مدعو اليه كل الناس، الى كل من يؤمن مدعو ليه كل الناس مفيش فرق، وان هذا التبرير يعطى مجانا. يبقى دي صفات التبرير، انه بالايمان مش بالاعمال مدعو اليه كل الناس يعطى مجانا. واساسه الفداء اللي قدمه يسوع المسيح كفارة عنا، وغايته او هدفه اظهار صفات الله في حياتنا من رحمة ومن عدل ومن حب. طب لما المسيح عمل كده متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه لله، الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه، كفارة يعني كفر يغطي الإنسان ويستره بدمه لإظهار بره، علشان يظهر هذا البر ويعلنه للبشرية في الزمان الحاضر في الوقت اللي احنا عايشينه دلوقتي، ليكون بارا ويبرر من هو في الإيمان بيسوع المسيح. ده اللي عمله المسيح من أجلنا. يبقى المسيح ادانا حكم البراءة، المسيح زكانا، وحنشوف أكتر من كده إن احنا لما تبرأنا وتزكينا قدام الآب، قام الآب عمل فينا إيه؟ اتبنانا، بقينا أبناء ليه، ولما اتبنانا ورثنا، لأن اللي بيورث هو الابن. فدي الخطوات اللي تمت في حياة الإنسان، المسيح برأه، المسيح زكاه، بعدين الآب تبنى الإنسان، فلما تبنى الإنسان يورث الإنسان، يديله مجده، يديله كرامته، يديله سلامه، يديله فرحه. فأين الافتخار؟ في عدد 27، في عدد 25 قبل ما نفوتها في كلمة لطيفة بولس استخدمها، كلمة من أجل الصفح. إيه الفرق بين الصفح والغفران؟ إيه الفرق بين المسامحة وبين الغفران؟ خدوا بالكم، بيقول إن من أجل الصفح دي عايدة على مين؟ لمين؟ صفح لمين؟ لا، اقروها كويس. كفارة اللي قدمها بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة. السالفة يعني إيه؟ اللي قبل كده، اللي قبل كده يقصد بيهم مين؟ الناس اللي جم قبل مجيء المسيح. المسيح كان بيديهم صفح، وكلمة الصفح تفرق كتير جدا عن الغفران. الصفح معناها انه يتجاوز عن خطاياهم، وكأنه يعني مش شايفها لكن هي موجودة. ده اللي حصل في العهد القديم، ان الناس اللي ماتت قبل مجيء المسيح وكان ليها علاقة بربنا ما كانش ليها غفران، لكن كان ليها صفح، ان الله بص لخطاياهم وتجاوز عنها لكن ما غفرهاش. لان الغفران معناه محي كامل للخطية، والمحي الكامل للخطية ده ما جاش الا بدم المسيح. لكن كل الذبائح اللي كانت بتقدم في العهد القديم كانت من اجل الصفح، ان الله يبص للخطاة لكن يتجاوز عن خطيتهم دون النظر الى الخطية، لحد ما يجي دم المسيح اللي هيمحو الخطية كلية، لإظهار بره في الزمان الحاضر، علشان يوري هذا البر بقى في الزمن اللي بعد المسيح، ليكون بارا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع. فأين الافتخار؟ إذا كان بر الله انفتح علينا في عطاء محبة ربنا وهبنا التبني وإن ادانا حق الميراث، فعشان نقدر نفهم عمل الأقانيم، في بعض الناس بتقول احنا عايزين نفهم حاجة عن اللاهوت، ايه معنى الابن وايه معنى الاب، والاب عمل ايه والابن عمل ايه؟ دي حتة في اللاهوت لو تصحصحوا شوية تقدروا تفهموها. الابن فدى، فدى بمعنى انه رفع الغضب اكمل الفداء دفع الثمن، والاب برر، يبقى الابن عمل الايه الفداء، لكن مين اللي بيدي التبرير؟ عشان كده تلاقوا باستمرار يذكر بر الله، ما بيقولش بر الايه المسيح. معنى برر ان الاب سكب رضا الابوة على الانسان لما شاف الانسان في صورة المسيح ابنه المحبوب. فاذا كان الابن اكمل الفداء فالاب اكمل التبرير، اذا كان الابن عمل الفداء فالاب هو اللي بيبرر. طب والروح القدس بيعمل لنا ايه؟ هو اللي بيحمل لينا فداء الابن، وهو اللي بيحمل لينا تبرير الاب. فهمت الحتة دي؟ عشان نفهم بس عمل الاقانيم في حياتنا، الابن فدى والاب برر والروح القدس حمل لينا الفداء والتبرير. اين الافتخار؟ قد انتفى باي ناموس؟ بناموس الاعمال؟ كلا، بل بناموس الايمان. هنا بيقول طب الانسان يقدر يفتخر، يفتخر على ايه وبايه؟ اذا كان المسيح هو اللي عمل كل حاجة وهو اللي جلب لنا رضا الاب وتبرير الاب، يبقى مش بشطارة الانسان ولا باعمال الانسان. خدوا بالكوا ان اليهود كانوا باستمرار بيفتخروا باعمالهم، فهنا بيقبض في الانسان المتدين اللي فاكر ان تدينه يستطيع انه يبرره او يخليه يكسب رضا الاب. فبيقول لهم ابو ناموس الاعمال، اذا كان المسيح حمل خطايانا كلها فبررنا قدام الله. واذا كان المسيح زكانا قدام ابوه، فالاب سكب الرضا وسكب السرور علينا لما شاف المسيح ابنه فينا. ففين دور الاعمال هنا؟ الاعمال لا يمكن انها تكون سبب لخلاص الايه الانسان، لكن الاعمال تظهر ثمرة لنتيجة تبرير الله وتقديس الله للانسان. عشان كده المسيح ما اتصلبش بناموس الاعمال ولا مات ولا قام، بل بناموس الايمان. كلمة ناموس هنا معناها قانون، بل بقانون الايمان بدم المسيح اللي قدمه كفارة عنه. اذ نحسب ان الانسان يتبرر بالايمان بدون اعمال الناموس. عشان كده نعتبر ان الانسان يتبرر بالايمان من غير اعمال الناموس. اما الله لليهود فقط اليس للامم ايضا؟ وهنا بقى اذا كان الاثنين اتحكم عليهم بان اعوضهم مجد الله، فالله يدي بر لمين؟ لليهود وللامم، ان الله للكل. لان الله واحد هو الذي سيبرر الختان بالايمان والغرلة بالايمان. الختان دول اللي هم اليهود، والغرلة دول اللي هم الامم. افنطفل الناموس بالايمان؟ هل معنى كده اذا كان الايمان هو الطريق للخلاص بتاعنا، هل معنى كده ان الناموس ده ملوش فايدة وخلاص تستغنينا عنه؟ فيصرخ بسرعة ويقول حاشا، مش ممكن ابدا ان الناموس الشيء المقدس ان الله اعطاه يبقى ملوش لازمة. بل نثبت الناموس من خلال الايه الايمان. مش اللي كتب السؤال انا مش عارف اقرا الكلمة بس التانية يقول هم استفادوا ايه من الصفح اللي حصل في العهد القديم؟ استفادوا ان ربنا تجاوز عن الخطايا دي لفترة معينة لحد ما يجي المسيح فيغفر الايه الخطية. عشان كده بنقول الناس اللي سبقت مجيء المسيح زي ابراهيم وداود وموسى ودول كلهم، برغم ان هم ما خدوش دم المسيح لكن ماتوا على رجاء الايه المسيح، فالصفح ده كان عربون ليهم لحد ما يستلموا المغفرة لما المسيح يسفك دمه على الصليب. يعني ربنا تجاوز عن خطاياهم لفترة لحد ما يتم الغفران. فكان الصفح ده يختص بالعهد القديم لكن الغفران يختص بالعهد الجديد.
فبيقول أفنبطل الناموس
بالإيمان؟ حاشا، بل نثبت الناموس.
هو العكس اللي صحيح،
يعني عدم الإيمان هو الذي يبطل الناموس،
مش الإيمان هو اللي بيبطل الناموس.
ده والإنسان ما عندوش إيمان معنى كده إنه بيبطل الناموس في حياته.
وده اللي حصل مع اليهود، لأن اليهود ما أمنوش،
كان عدم إيمانهم ده سبب في إبطال الناموس
في حياتهم، لأن الناموس كان يشهد للمسيح.
عشان كده قال مشهودا له من الناموس والأنبياء.
إذا كان الناموس شهد للمسيح
والإيمان بالمسيح يثبت، يثبت إن الناموس حق
وإنه شهد للحق،
فيكون الإنسان اللي رفض الإيمان بالمسيح أبطل بالفعل الناموس اللي بيشهد للمسيح.
إذن إيماننا بالمسيح يثبت الناموس، يؤكد على إن الناموس حق، وإن الناموس اللي شهد بالمسيح
ده شهد للإيه؟ للحق. إذا موقفنا إحنا بقى، ما هو الناموس ده يمثل
العهد القديم،
موقفنا من العهد القديم مش إن إحنا دوسنا عليه،
لكن موقفنا دلوقتي إن الإيمان بتاعنا أثبت إن العهد القديم إيه؟ صح وشهد للصح، لأن العهد القديم كله كان يشهد للمسيح، فلما إحنا صدقنا المسيح يبقى شهدنا للعهد القديم اللي شهد صح. لكن إذا حصل زي ما الناموس عمل في اليهود، استخدموا الإنسان علشان يثبت بره الذاتي وعشان ينال المجد والكرامة والمديح والاستحسان في عينين نفسه وفي عينين الناس، أصبح الناموس ده وبال عليه لأنه ثبت الدينونة عليه. لما يفحص الإنسان في ضوء الناموس ويتفضح أنه ما بيعملش حاجة منه وأن كل اللي بيعمله مجرد مظاهر خارجية،
فالنقطة اللي تاه فيها اليهود واللي بيتوه فيها الإنسان المتدين وليس الإنسان الروحي كانت أعمال الناموس مش الناموس،
شوية الشكليات والمظاهر الخارجية بتاعة الناموس. فالافتخار وتمجيد الذات والتباهي والتدقيق في أعمال الناموس خلت الناموس لهم بدل من أن يكون للحياة صار للموت، صار للدينونة. عشان كده خطورة الإنسان اللي مجرد علاقته بالكنيسة وبالخدمة إنه بيثبت ذاته، بيثبت ذاته. تسأل على ناس ما بتجوش الاجتماع ليه؟
تقول أصلا ما بعملش حاجة في الاجتماع،
عايز أقود حاجة، عايز أعمل حاجة، ولو ما خدتش حاجة
وما عملتش حاجة يبقى ما أناش جاي.
آسف، إن هنا الكنيسة تحولت
لمجال إلى إثبات الإيه؟ الذات.
والخدمة هنا تحولت لمجال لإثبات الذات. اللي مش قادر يفهم، في طرق كتيرة للفهم، ما بقول في طرق كتيرة للفهم، في طرق ان الانسان يسأل ويسأل واحد واثنين وثلاثة ما لقاش اجابته عن ده هيلاقيها عند التاني، في ان الانسان يقرأ، في ان الانسان يصلي ان ربنا يعطي له فهم. بولس الرسول يقول للتلميذ تيموساوس آية جميلة قوي، يقول له ليعطيك الله فهما في كل شيء، يعني ربنا يديك فهم انك تفهم كل شيء، بس اطلب. او نص العامة ولا العامة كله، ما هو المشكلة انه ممكن كده وممكن ان وجوده يزداد قساوة من خلال وجوده في الكنيسة. ليتك حارا او باردا، اللي بارد حاسس انه بارد والحار شعر انه حار، لكن المشكلة في الفاتر، للي حاسس انه بارد ولا حاسس انه حار. كل الناس مرضى نفسيين. ايوة، احنا مش بنقول كده علشان نقول ان احنا وحشين وحنفضل وحشين. المريض النفسي يوم ما بيعرف انه مريض نفسي بيطلب الشفاء. احنا لما بنفضح حاجة جوانا مش علشان ندين بعض ولا علشان ننقص بعض، لكن علشان ان احنا نعيش صح. ليه بتزعله لما يبقى فيه كلمة موجهة وتلدع في واحد فينا؟ بالعكس انت ما تزعلش، بالعكس تنبه علشان تصلح نفسك. احنا ما بنقولش الكلام ده علشان نصاب بيأس او باحباط، لكن بنقول الكلام ده علشان لما تبقى لينا ممارسة ولينا وجود يحسب لينا مش علينا.
ان ابانا ابراهيم قد وجد حسب الجسد، لانه ان كان ابراهيم قد تبور بالاعمال فله فخر، ولكن ليس لدى الله، لانه ماذا يقول الكتاب؟ فامن ابراهيم لله فحسب له برا. اما الذي يعمل فلا تحسب له الاجر على سبيل نعمة بل على سبيل دين. واما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فايمانه يحسب له برا، كما يقول داود ايضا في تطويب الانسان الذي يحسب له الله برا بدون اعمال، طوبى للذين غفرت اثامهم وسترت خطاياهم، طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطية. فهذا التطويب هو على الختان فقط ام على الغرة ايضا؟ لاننا نقول انه حسب لابراهيم الايمان برا، فكيف حسب وهو في الختان ام في الغرة؟ ليس في الختان بل في الغرة. واخذ علامة الختان ختما لبر الايمان الذي كان في الغرلة ليكون ألا لجميع الذين يؤمنون وهم في الغرلة كي يحسب لهم ايضا البر، وأبا للختان للذين ليسوا من الختان فقط بل ايضا يسلكون في خطوات ايمان ابراهيم الذي كان وهو في الغرلة، فانه ليس بالناموس كان الوعد لابراهيم او لنسله ان يكون وارثا للعالم بل بذر الايمان، لانه كل الذين انهم كان الذين من الناموس هم ورثة، فقد تعطل الايمان وبطل الوعد، لان الناموس ينشئ غضبا، اذ حيث ليس ناموس ليس ايضا تعدي. لهذا هو من الايمان كي يكون على سبيل النعمة ليكون الوعد وقيدا لجميع الناس، ليس لمن هو من الناموس فقط بل ايضا لمن هو من ايمان ابراهيم الذي هو اب لجميعنا، كما هو مكتوب اني قد جعلتك ابا لامم كثيرة امام الله الذي امن به الذي يحيي الموتى ويدعو الاشياء غير الموجودة كأنها موجودة، فهو على خلاف الرجاء آمن على الرجاء لكي يصير أبا لأمم كثيرة كما قيل هكذا يكون نسلك. وإذ لم يكن ضعيفا في الإيمان لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا، إذ كان ابن نحو 100 سنة ولا مماتية مستودع صار، ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله، وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضا، لذلك أيضا حسب له برا. ولكن لم يكتب من أجله وحده أنه حسب له، بل من أجلنا نحن أيضا الذين سيحسب لنا الذين نؤمن بمن أقام يسوع ربنا من الأموات الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. إذا كان اتكلم في الإصحاح الثالث عن شهادة الناموس للمسيح وللبر اللي بالمسيح، فالعهد القديم ينقسم لقسمين، القسم الأولاني الناموس والأنبياء، والقسم الثاني الآباء. فهنا بيورينا إن الآباء أيضا شهدوا لبر المسيح. والآباء معناهم إيه؟ تلاحظوا حاجة لطيفة في العهد القديم، ان العهد القديم كله عبارة عن سلسلة لتاريخ بعض الايه الاشخاص، زي نوح وزي ابراهيم وزي يعقوب واسحاق وزي موسى وزي يشوع. فهنا بولس في الاصحاح الرابع بيقول ان دي مش حاجة جديدة، ده الاباء نفسهم كانوا رمز وكانوا بيشهدوا للبر اللي بالمسيح. وخد من الاباء شخصيتين اللي هما ابراهيم ومين تاني وداود.
ابراهيم يمثل الرمز الاعلى للناس اليهود، عشان كده يسموا ابراهيم ابو الاباء. وفكرة الملكوت في ذهن اليهودي ان الانسان يتكئ في حضن ابراهيم، يعني ده كان منتهى امنيتهم ومنتهى التطلع اللي بيتطلعوا اليه، ان الانسان يتكئ في حضن ابراهيم، وكأن حضن ابراهيم ده هو الملكوت بذاته. فصار ابراهيم الرمز الاعلى للانسان اليهودي. فبولس هنا بيطلع ان حتى ابراهيم تكلم عن البر الذي بالايمان بشخص المسيح، بل هو كان رمز لهذا. وعايز يقول ان الايمان بالمسيح وبره ما جاش طفرة كده في تاريخ الانسان، بل هو نهاية وختام سلسلة من الاستعلانات والرموز كانت في العهد القديم كلها بتكلمنا عن شخص المسيح. فهنا بيتكلم عن ابراهيم انه تبرر بالايمان، ما تبررش بالاعمال. يقول فماذا نقول؟ ان ابانا ابراهيم قد وجد حسب الجسد. وجد حسب الجسد يعني حسب تسلسل الانساب الجسدية وحسب اعمال الجسد اللي عاش بيها ابراهيم. لانه ان كان ابراهيم قد تبرر، ما هو ده في ذهن اليهود وفي رمز لليهود ان ابراهيم ده اكتر واحد بار فيهم. فبيقول ابراهيم ده تبرر ازاي؟ ان كان قد تبرر بالاعمال فله فخر، يقدر يفتخر بالاعمال بتاعته، ولكن الفخر بتاعه ده ما ينفعش عند الله، لكن ليس لدى الله. كان ابراهيم قد تبرر بالاعمال فله فخر ولكن ليس لدى الله، لان مهما عمل اللي عمله ابراهيم ده ما يجيش حاجة جنب اللي ربنا عايزه في حياة الانسان. فهنا عايز يوصل للنتيجة ان ابراهيم تبرر بالايمان وليس باعمال الناموس، لانه شيء طبيعي ان الناموس جه بعد ابراهيم ب400 سنة. ابراهيم ما كانش يعرف حاجة عن الناموس، الناموس ده جه بعد ابراهيم ايام موسى، وكان فرق ما بين موسى وابراهيم حوالي 400 سنة. يبقى الكلام ده عايز يقول لليهود ان الاعمال بتاعت الناموس ما تقدرش تبرر الانسان، ما تقدرش تزكي الانسان امام الله. ممكن الانسان يفتخر بيها حسب الجسد، ان انا كويس وبعمل وبعمل وبعمل، لكن ده ما بيبررنيش قدام ربنا. وكان الاصل في اليهود ان هم يمشوا على اثار ابوهم ابراهيم، ان يتعامل اليهود على نفس مستوى ايمان ابراهيم لله. لكن اللي حصل ان اليهود رموا الايمان وطرحوه وارتبطوا باعمال الناموس، ان هم يعملوا شوية ممارسات خارجية علشان ينالوا من خلالها الكرامة والمجد والافتخار والبر الذاتي، فحولوا الناموس لحسابهم والمجد لحسابهم. لانه ماذا يقول الكتاب؟ الكتاب المقدس في سفر التكوين قل لنا مش عمل ابراهيم فحسب له برا، ولكن قال ايه؟ امن ابراهيم فحسب له برا. اذا البر اللي اتحسب لابراهيم مش بواسطة اعماله، لكن بواسطة ايمانه. وهنا الفكرة اللي مازال يصر عليها، والحتة دي لو فهمناها كويس هتمشينا صح في الطريق الروحي، ان اعمال الانسان ما هياش سبب لبر الانسان وخلاص الانسان، لكن اعمال الانسان تيجي ثمرة نتيجة ايمانه. فرق كبير قوي في الطريق الروحي بين واحد عمال يصوم ويصلي ويحرم نفسه ويكبت في نفسه علشان يرضي ربنا ومش طايل يرضي ربنا، وبين واحد تاني بيصلي ويصوم لان فعلا ربنا اوريدي راضي عنه ايه وبيحبه. الاولاني عايش بعفلجة وبصراع، لكن التاني عايش بالايه؟ بالراحة وبالسلام وبالفرح. عشان كده تبص تلاقي واحد صايم وهو متذمر وهو متضايق، وبين واحد تاني صايم وهو فرحان.
الاولاني صايم لانه بيصوم علشان ياخد رضا ربنا، التاني صام لانه خد رضا ربنا فبيعمل اعمال كويسة نتيجة العطية اللي هو خدها، لكن الاولاني عمال يصارع ويعافر علشان ياخد، واللي ما خدش حاجة ده بيبقى بالنسبة له الحياة الروحية صعبة. لا، الجهاد الروحي مش علشان انال الخلاص، لان المسيح اداني الخلاص مجاني. الجهاد الروحي ثمرت ان انا تمتعت بالايه؟ بالخلاص. في فرق بين الاديان اللي تقول لك صلي صوم اعمل حاجات كويسة عشان ربنا يحبك، وبين المسيحية اللي بتقول انت ربنا فعلا اوريدي حبك، عشان كده انت بتسلك كابن محبوب ليه، فبتصلي وبتصوم وبتعمل الاعمال الصالحة. الاولاني بيعافر علشان ياخد ومش قادر ياخد، لكن التاني خد فسلك كما ايه؟ اخد. في فرق بين النعمة اللي بتقوي الانسان وبين الانسان اللي شغال لوحده بيعافر من غير النعمة. اذا الاعمال والجهاد الروحي يجوا ثمرة لخلاص الانسان، الانسان اللي صدق ان المسيح حبه والمسيح غفر له والمسيح برره يستطيع ان هو يعمل كده. عشان كده تلاحظوا في بداية الحياة الروحية، برضك ما نزعلش انا هقول مثلا لكن مش معنى كده ان انا بدين الناس، تيجي في بداية الحياة الروحية تيجي تقعد تحضر درس كتاب تبقى حاسس ان الدنيا يعني تتطربق ويخلص درس الكتاب ده، لكن شوف لما تخش في عمق الحياة الروحية وتستسيغ كلمة ربنا وتحس بنعمة ربنا اللي بتشتغل جواك وبتفرحك وبتعزيك، تقعد ساعتين ثلاثة عايز تبدأت الحياة الروحية تقف تصلي 10 دقايق برجلة تتشال ورجلة تتحط وعينين سرحانة في تعب، لكن شوف لما تدوق حلاوة الصلاة ونعمة ربنا المنسكبة في الصلاة تقف زي قديس أرسانيوس يصلي والشمس في ظهره بالليل وهي بتغرب لحد ما الشمس تطلع تاني يوم في وشه، طب مش متضايق؟ ما ملتش؟ ما تعبتش؟ لا، اصل ده عمل النعمة. فهنا العمل لما يجي ثمرة غير لما الانسان يعمل علشان ينال. فهنا الجهاد الروحي ده مهم، وده اللي حيبينه في موضوع ابراهيم. ابراهيم كانت اعماله اللي انتوا بتقولوا عليها صالحة كانت كتيرة جدا، لكن العجيبة ولا عمل من الاعمال اللي عملها ابراهيم ربنا حسب قوله ايه؟ بر. لكن لما امن ابراهيم ربنا حسب له هذا الايمان. طب امن بايه ابراهيم؟ امن بايه؟ اقول لكم نموذج لاعمال ابراهيم. ابراهيم كان عنده طاعة لربنا لما قال له اخرج من ارضك وعشيرتك، وكان عنده طاعة في انه يتوه ويتغرف في الارض ما هوش عارف فينها حاجة، وكان عنده فضيلة الصلاة انه كان كل مكان يروحه يبني فيه مذبح ويقدم ذبيحة لربنا. كان عنده فضيلة كويسة جدا انكار الذات لما حصل صراع بينه وبين لوط، صاب للوط النصيب الايه؟ الاكبر. ما كانش عنده طمع. شفنا صفة جميلة في ابراهيم، اضافة الغرباء، كل دي اعمال. شفنا صفة جميلة في ابراهيم انه شفع في اهل سدوم وعمورة. العجيبة ان ربنا ما حسبش كل ده لابراهيم ايه؟ بر. ده اكتر من كده، ابراهيم قدم ابنه اسحاق على حطب المحرقة، ربنا برضك ما اعتبرلوش العملية دي بر. لكن لما ربنا قال له انك تكون ابا لجمهور كثير وفي نسلك تتبارك جميع قبائل الارض، بالرغم ان في اللحظة اللي ربنا قالها له فيها ما كانش عنده اي قوة للانجاب، كان وصل هو 100 سنة وصار وصلت لايه؟ 90 سنة، كان استحالة. لكن لما ربنا قال له ابراهيم صدق، ده اللي اتحسب له بر، ان الذي وعد هو قادر انه ينفذ له. بقى عجيبة، ما يتحسب ليش ضعف اسحاق، وما يتحسب ليش شفاعتي في الناس وفي اضافة الغرباء وفي الطاعة، كل الاعمال الصالحة دي يا رب ما اتحسبت ليش بر، واللي اتحسب لي بر هو ايماني بالكلمة اللي انت قلتها لي. ده كل ده بولس عايز يتك على نقطة الايمان، ان الايمان هو الوسيلة الوحيدة لنوال الخلاص. بينما الأعمال هي ثمرة هذا الايه الخلاص في حياتي. الأعمال دي كلها تولدت نتيجة إيمانه، عشان كده بنقول الإيمان الأول هو اللي يولد الأعمال، الإيمان العامل بالمحبة. لا، في هنا رأي بيقول كلنا عندنا إيمان. عندنا إيمان بإيه؟ احنا عندنا إيمان نظري عقلي، لكن إيمان غير اختباري. لما بتحصل مشكلة صغيرة قدامنا ولا نخش في ضيقة صغيرة، نبتدي نشك. من أول إن احنا نشك في وجود ربنا، لنشك في صلاح ربنا، نشك في عناية ربنا، نشك في حب ربنا، نشك حتى في نفسنا واستحققنا لهذا الحب. عشان كده الإيمان اللي هيحطه دلوقتي ليه صفات معينة حبان في الإصحاحات الجاية. فكان إبراهيم عايز يفتخر حسب الجسد، من حقه إنه يفتخر بالأعمال دي، لكن مش قدام الله. لكن لما آمن إبراهيم بوعد الله حسب له إيمانه بر، لأن الوعد اللي أخده إبراهيم كان في نظر الناس كلها إنه مستحيل. أما الذي يعمل فلا تحسب له الأجرة على سبيل نعمة، بل على سبيل دين. لكن اللي عايز يثبت نفسه بالأعمال بتاعته، أوكي ربنا مش ظالم، هيديله نتيجة الأعمال بتاعته، ونتيجة الأعمال هي أجرة، اتفق انه يسميها ان هي أجرة. والأجرة باستمرار الإنسان بياخدها نتيجة عمله، لكن لو توقف العمل تتوقف الايه الأجرة. وربنا يعني بيحسب الأجرة أول بأول. الإنسان اللي عايز يطلب أجرته من ربنا علشان يكمل العمل، ربنا بيديله الأجرة، لكن الأجرة دي لا يمكن أن تحسب على سبيل نعمة. الأجرة دي بعمل حاجة بلاقي قدامها مقابلها، لكن النعمة اتفقنا إيه؟ إنها عطية مجانية، وعطية حلوة، حاجة غالية وثمينة وحلوة بالمجان للإنسان. فلا تحسب له الأجرة على سبيل النعمة، مش ممكن الأجرة تبقى نعمة، بل على أساس إنها دين. يعني إيه؟ يعني واحد بيصلي علشان ربنا يديله الحاجة الفلانية، واحد بيخدم عشان ياخد الشيء الفلاني، عايز أجرة من ربنا. هخدمك وتدفع لي كام؟ هصلي لك وتديني إيه؟ هقرأ في الكتاب المقدس وهتحقق لي إيه؟ إنسان علاقته نفعية بربنا. ربنا مش هيظلمه، هيديله، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى تعب الإنسان. لكن مش ممكن الأجرة دي تبقى على سبيل النعمة أو الهبة المجانية، لكن دي ربنا يحسبها على سبيل دين على الإنسان. الإنسان بيسدده وبياخد قدامه المقابل، ربنا بيديله وهو بيسدد الدين ثمن الحاجة اللي عليه. حاضر. فهنا الدين الإنسان بيسدده نتيجة صلاح ربنا على الإنسان، مش نتيجة نعمة. هتديني حديك المقابل قدام المقابل، وهنا العلاقة النفعية. فإذا كان إبراهيم هيخش على هذا المستوى والناس هتخش على هذا المستوى، يبقى مش هتقدر إنها تتمتع بنعمة ربنا. فهنا إيماننا اللي بيقول عنه إن إيمان بدون أعمال ميت. الأعمال بتيجي ثمرة لهذا الإيمان، وعلامة على إن هذا الإيمان حي، ما هوش ميت، لأن الميت ما يقدرش يكون ليه ثمرة، لكن الحي هو اللي بيطلع الثمر. فالدليل على إن إيماني ده إيمان حي وفعال هو إن بيبقى لي أعمال. طب الأعمال دي مين اللي بيعملها؟ مين اللي بيعملها لما يبقى الإنسان في إيمان؟ المسيح نفسه هو اللي بيعمل الأعمال دهية. عشان كده العمل اللي بيعمله المسيح مش ممكن يموت. خدوا بالكم الفرق بيننا إحنا كمسيحيين وبين الأديان التانية. العمل اللي بيعمله أي إنسان في الأديان الأخرى بيعمله الإنسان بنفسه، يبقى محكوم عليه في النهاية بالإيه؟ بالموت، بالفناء، بالضياع. لكن في الانسان المسيحي العمل اللي بيتعامل بواسطة المسيح في الانسان، واعمال المسيح مش ممكن تموت او تفنى. عشان كده اعمالنا اللي بيعملها المسيح فينا اعمال باقية للحياة الايه ابدي. تقول لي طب منين جبت الكلام ده؟ اقول لك بص المسيح بيقول بي ايه، من امن بي فالاعمال التي اعملها يعملها ايه هو، بدوني لا تقدروا ان تفعلوا شيء. يبقى المسيح هو اللي بيعمل فينا، المسيح بيعمل من خلالنا. عشان كده استطيع اني الناس كلها تقول يا اعيش حياة الطهارة، ده الطهارة ده موضوع صعب قوي، مستحيل ان الانسان يعيش. مستحيل انك تعيشه لو انت عايشه لنفسك، لكن لو المسيح موجود في حياتك هو اللي هيديك حياة الطهارة دي، هو اللي هيديك حياة الامانة، هو اللي هيديك الفرح. الناس كلها بتجري ورا الفرح، عايزة تفرح، الناس كلها بتجري ورا الراحة، لكن يا ترى قدرت تفرح ولا ترتاح؟ المسيح هو اللي يقدر يديك الفرح الابدي والراحة الابدية. وهذا على حسب النعمة، مش بسبب ان انا بعمل اعمال كويسة، لكن انا اخد واشكر ربنا وحاسس ان الاعمال دي مش مني علشان افتخر بيها، لكن دي من المسيح اللي موجود جوايا، عشان كده هي مش بتاعتي في واقع الامر. ابتدى يخش في المثال الثاني اللي هو مثال داود. طب ابراهيم كان ليه اعمال صالحة وكان من حقه ان يفتخر حسب الجسد، لكن داود اعماله كانت سيئة. ده داود عمل ايه؟ زنى وقتل وخدع. واما الذي لا يعمل، ما كانش ليه اي اعمال خالص، لكن ميزة داود الاية اللي جاية، ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا، كما يقول أيضا داود أيضا في تطويب الإنسان الذي يحسب له الله برا بدون أعمال. وإن حط داود وحسب نفسه داود كأنه إنسان مش بس خاطي، لكن إنسان إيه؟ فاجر، لأن داود غلط وفي وعيه الكامل وأصر على الخطأ وحاول يخبي الخطأ بتاعه وخطى الخطية بتاعته بخطية تانية. عشان كده الفرق بين الخاطي اللي يعني الضعيف اللي بيقع غصب عنه، لكن الفاجر اللي بيعمل يعني الخطية وعينين فنجلة أو يعمل الخطية ببجاحة. لكن شوفوا بالرغم أنه اعتبر كفاجر ورغم أنه ما كانش ليه أي أعمال، لكن كان ليه ثقة وتردى رحمة ربنا ومحبة ربنا، وقال له ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، وقال للربنا اغسلني من خطيتي وطهرني بالذوفة، وقلب نقي اخلق فيها يا الله وروح مستقيم جدده في احشائي. كل ده قاله الربنا بالايمان مش بالاعمال بتاعته. لكن مش معنى كده ان الذي لا يعمل انه فضل عايش في الخطية بتاعته ويكررها، لكن ايمانه اترجم الى عمل في انه مرجعش للخطية مرة تانية، لكن اعتمد ووثق في محبة ربنا وفي غفران ربنا وفي حب ربنا. طوبى للذين غفرت آثامهم وسترت خطاياهم. طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطية. قال المزمور الجميل يا بخت الإنسان اللي ربنا يغطي على خطيته ويغفرها وما يحسبلوش خطية. وهو داود اللي ادانا هذا المفهوم عن القداسة، ان القداسة هي مش اني ما اخطأش، ولكن القداسة هي انه لا يحسب علي خطية، يعني اتوب وارجع. لكن مش معنى اتوب ان انا استمر في الخطأ، لان التوبة معناها ايه؟ رجوع في علاقة سليمة بين الانسان وبين الله، واذا كانت العلاقة بقت سليمة يبقى الانسان مش هيغلط تاني. افهذا التطويب هو على الختان أم في الغرلة؟ أفهذا التطويب هو على الختان فقط أم على الغرلة أيضا؟ يا ترى الكلام ده يتقال بس للناس اللي داخلين في عهد ومختتمين في الجسد، ولا لكل واحد سواء كان كده أو كده؟ وهنا بيورينا مبدأ هام ان بر الله يشمل الانسان الخاطي بصفة عامة سواء كان يهودي او امم. بر الله ده لكل واحد، محدش يقول ان انا ماليش بر الله، لا، بر الله ده يعطى لكل واحد يصدق فيه ويطالب بيه ويقول لربنا ارحمني انا الخاطي. وان بر الله تاني حاجة يديني غفران للخطية، مش بس يغطي على خطيتي ويسيبها موجودة، لا، ده يمحو الخطية بالكمال والتمام. عشان كده بر الله ده كامل وتام. حتى دي تفيدنا في ايه؟ ساعات الانسان يحس كده انه يعني عشان يكفر على غلطته وعلشان يعني يثبت لربنا انه مش عايز يتوب لازم يعذب نفسه. لا، احنا مش في حاجة الى تعذيب نفوسنا في معركة فاشلة علشان نكسب رضا الله ونخش في صراع واحناش قده، ولكن اللي علينا ان تنفتح قلوبنا بثقة علشان تقبل محبة الله اللي بيقدمها لنا، وبعد كده نثبت لربنا بعد ما ناخد المحبة دهيت ان احنا جديرين واهل لهذه المحبة. لكن اللي بيحاول انه يصارع ويعافر مع الخطية من غير ما ياخد محبة ربنا ده بيتعب جدا في الطريق الروحي. يبقى افتح قلبي علشان اتقبل محبة ربنا، ولما اتملي بالمحبة دي وتقوى بيها ودوق طعم النعمة اعمل بقى اعمال تثبت ان انا اهل وجدير لربنا بهذه المحبة وانا متمسك بهذه المحبة. عشان كده نرجع نقول ان الاعمال مش سبب ولكن الاعمال ثمرة. انا ما بعملش لكي اخلص ولكن لاني خلصت اعمل. ما بجاهدش الجهاد علشان ابقى محبوب ولكن انا بجاهد لاني فعلا محبوب. وفرق كبير قوي بين ناموس المحبة وناموس الخوف. فرق بين واحد عايش بالمحبة حاسس ان ربنا بيحبه فعشان كده عايز يحافظ على محبة ربنا في حياته، ده معاه قوة تسنده انه ما يغلطش. وبين واحد تاني عايش بالخوف، انا ما بغلطش عشان خايف، خايف من العقاب وخايف من الدينونة، اهو ده اللي يعيش بعصلجة وتبقى حياته مرارة وتعب. فرق بين قانون المحبة وقانون الخوف. فهذا 19 يقول أفي هذا التطويب هو على الختان فقط أم على الغلة أيضا؟ لأننا نقول أنه حسب لإبراهيم الإيمان برا. فكيف حسب؟ إذا كان الإيمان هو اللي اتحسب لإبراهيم بر، طب الإيمان ده جه لإبراهيم أو إبراهيم أعلنه وإبراهيم كان في الختان ولا كان في الغرلة؟ مين فاكر؟ ما كانش إبراهيم لسه اختتن، ده إبراهيم اختتن بعد هذه الآية اللي صدقها ب14 سنة. يعني إبراهيم خد الوعد من الله وبعديها ب14 سنة عمل فريضة الختان في نفسه وفي بيته. يبقى إذن الأعمال هنا مش ممكن تكون سبب لنوال رضا الله، لكن لنال بيه رضا الله هو الإيمان. طب وفايدة الختان ايه بقى؟ اذا كان الختان ده اتاخد بعد ما ربنا رضي وحسب لابراهيم البر بتاعه بسبب الايمان، ليه بقى فايدة الختان؟ جه الختان هنا يقولوا فكيف حسب او هو في الختان ام في الغرلة؟ ليس في الختان بل في الغرلة، واخذ علامة الختان ختما لبر الايمان. يعني الختان هنا جه علامة ختم ان ربنا ختم على ابراهيم ان ابراهيم فعلا عنده ايمان وبهذا الايمان عاش في البر. عشان كده بنقول اذا كان الختان ده يرمز لاعمال الانسان فالاعمال تيجي هنا ختم او علامة ان انا عايش في بر الله بالايه؟ بالايمان. لما يبقى عندي بر الله وايمان ببر الله تظهر في حياتي اعمال كختم على اني فعلا عايش هذا البر. فان الختان صار علامة وختم ظاهر في اللحم في الجسد يدل على ان بر الايمان اللي ناله ابراهيم سابقا. واخذ علامة الختان ختما لبر الايمان الذي كان في الغرلة ليكون ابا لجميع الذين يؤمنون. عشان كده بقى إبراهيم أبو كل إنسان يؤمن، مش أبو كل إنسان يختتم. خدوا بالكوا أن اليهود باستمرار كانوا يفتخروا أن احنا أولاد إبراهيم، ودخلوا كتير في مناقشات مع المسيح، نحن ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط، احنا اللي كذا احنا اللي كذا. فقال لهم لا، ابن إبراهيم مش اللي مختون، لكن ابن إبراهيم اللي ليه إيمان إبراهيم، اللي ليه ثقة إبراهيم. الإنسان المسيحي مش اللي مكتوب في بطاقته إنه مسيحي أو اللي تعمد، لكن الإنسان المسيحي الذي يحيا بالإيمان المسيحي. عشان كده هو أبا لجميع الذين يؤمنون وهم في الغرلة كي يحسب لهم أيضا البر. وهنا نشوف ان الله اكرم ابراهيم وفرح به واعزه جدا، ليس من اجل الختان، لان ربنا اكرمه قبل الختان، بل من اجل الايمان. وهنا نتك على النقطة دي، لم يكن الختان اللي هو بيرمز للاعمال اللي احنا بنعملها باب للدخول الى علاقة سليمة بيننا وبين الله، ولكن كان علامة أو ختم، أن الأعمال دي علامة وختم تدل على صحة هذه العلاقة اللي بيني وبين ربنا، ما كانتش سبب لكن كانت علامة وثمرة. عايز يقول أن حتى الفاجر والخاطي يستطيع أن ينال بر الإيمان. اشمعنى رجل يعني؟ لأن الرجل هو اللي كان بيمثل الجنس البشري. وأبا للختان للذين ليسوا من الختان فقط، بل أيضا يسلكون في خطوات إيمان أبينا إبراهيم. أدي أولاد إبراهيم هم اللي ليهم إيمان إبراهيم ويسلكوا في خطوات هذا الإيمان، اللي ليهم محبة إبراهيم وطاعة إبراهيم وإيمان إبراهيم، في خطوات إيمان أبينا إبراهيم الذي كان وهو في الغرلة، فإنه ليس بالناموس كان الوعد لإبراهيم. يعني الناموس مش هو اللي ادى وعد لابراهيم، لان قلنا ابراهيم جه قبل الناموس بقد ايه؟ ب400 سنه. فالناموس جاء ومعوش اي وعد، ولا هو قادر انه يحقق اي مواعيد، لكن الايمان هو اللي جه ومعاه وعد، وهو اللي يقدر ينشئ هذه المواعيد. فانه ليس بالناموس كان الوعد لابراهيم او لنسله أن يكون وارثا للعالم، بل ببر الإيمان. لأنه إن كان الذين من الناموس هم ورثة فقد تعطل الإيمان وبطل الوعد. لو كان الإنسان اللي عايش بأعمال الناموس هو ده اللي هيستحق أنه يرث الله ويبقى ابن لله، يبقى الوعد ملوش لازمة، لأن إبراهيم أخذ الوعد من قبل ما يستلم حد من نسله هذا الناموس. لأن الناموس ينشئ غضبا. يعني إيه الناموس ينشئ غضب؟ زي ما قلنا شارع ما عليهوش أي إشارات، الواحد فيه يمشي زي ما هو عايز، لكن لو اتحطت عليه يافطة إن اتجاه واحد والإنسان مشي في الاتجاه الثاني يبقى أخذ مخالفة، أخذ مخالفة يعني يبقى تحت الدينونة، ينشئ غضب. وده اللي حصل مع الناموس، ما كانش فيه ناموس قبل كده، فكان الواحد بيعمل اللي هو عايزه، لكن عارف بقى ومش عارف ان ده غلط، كل واحد بيعمل اللي هو عايزه. لكن لما نزل الناموس والوصايا وربنا قال لا تسرق، لا تشتهي، لا تكذب، لا تأخذ مال الغير، بقى هنا فيه قانون، لو عملت عكسه تبقى انت مخالف، مخالف يعني مدان، يعني عليك الايه؟ الغضب. فهنا الناموس انشأ غضبا، إذ حيث ليس ناموس ليس أيضا تعدي، لأن لو ما فيش قانون يبقى ما فيش تعدي، لأن ما فيش نظام، كل واحد بيعمل اللي هو عايزه. لكن التعدي ظهر لما بقى فيه قوانين، لما بقى فيه وصايا، ولما بقى فيه ناموس. فهنا الناموس أنشأ دينونة للإنسان، لأنه عرف الإنسان الصح من الغلط. خدوا بالكوا من القانون اللي موجود في العالم اللي بيرمز للناموس. تعرفين في حاجة لما تخشوا المحاكم كده او تسمعوا جلسة محاكمة يقول لك حسب قانون العقوبات. ايه حسب قانون العقوبات؟ ان في قانون مدني حطوه ان اللي يعمل كذا ليه عقوبة كذا. فاللي يعمل بقوانين العقوبات وياخد باله انه ما يكسرش القانون ولا يتعداه يدلوا جايزة، يدلوا مكافأة، يعملوا له ايه؟ سيبوه عايش. يبقى اللي يعمل القانون ما ياخدش مكافأة او جايزة لكن يتساب عايش. ده نفس الوضع اللي كان في العهد القديم، اللي ينفذ الناموس ما كانش ربنا يكافئه لكن كان ربنا يسيبه ايه؟ عايش. افعل هذا فتحيا، لكن مش هتعمل كده يبقى عليك الموت. لكن تعمل القانون وتحافظ عليه وتنفذه ولا حاجة، ده المفروض عليك ان انت تعمله، مش هتاخد عليه جايزة. ما هو لو كانت اللي ينفذ القانون ياخد جايزة كان كل الناس نفذت القانون، لكن المشكلة ان اللي ينفذ القانون ينجو فقط من العقوبة لكن ملوش مكافأة. عشان تقدروا تقدروا اللي عمله المسيح من اجلنا، المسيح مش بس شال قانون العقوبات من علينا ان احنا نعيش ومبقاش علينا دينونة، لكن كمان ادانا مكافأة، ادانا جزاء. وهو ده كلمة ان بس مش خدنا حكم البراءة لكن كمان اتزكينا قدام ربنا، بقالنا مكافأة وبقالنا جزاء امام الله. وفعلا كده هنجيلها، حاضر في الاصحاح الخامس هيقول لهذا هو من الايمان كي يكون على سبيل النعمة ليكون الوعد وطيدا لجميع الناس. عشان كده بالإيمان ربنا أكد له هذا الوعد، إني أجعلك أبا لأمم كثيرة وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. ده وعد الله لإبراهيم اللي صدقه إبراهيم. طبعا ربنا حققه لإبراهيم في شخص مين؟ المسيح. دلوقتي إبراهيم بقى أبو المصريين والإنجليز والأمريكان وكل الناس المسيحيين، أب لجمهور إيه؟ كثير. تاني حاجة في نسله تباركت جميع قبائل الأرض، في نسله اللي هو شخص المسيح بقى بركة لكل الإيه؟ العالم. إذن ربنا إدى وفعلا ونفذ الوعد اللي خده إبراهيم بالإيمان. ليس لمن هو من الناموس فقط، الكلام ده إبراهيم مش أبو اليهود بس، بل أيضا لمن هو من إيمان إبراهيم الذي هو أب لجميعنا. بقى إبراهيم أبويا وأبوك وأبو كل واحد فينا من خلال شخص المسيح، كما هو مكتوب إني قد جعلتك أبا لأمم كثيرة أمام الله الذي آمن به. وهنا وعد الله لإبراهيم ما كانش وعد مشروط لكن كان وعد مفتوح باستمرار لإبراهيم. تعرفين وعد مشروط يعني ايه؟ يعني يقول له انا هعمل لك كذا لو انت عملت كذا. ده الوعد المشروط، انا هديك الشيء الفلاني لو انت عملت الشيء الفلاني. لكن الوعد بتاع إبراهيم ما كانش كده، ربنا قال له انا هديك في غير مقابل منك شيء، مش عايز منك حاجة. لكن إبراهيم خد هذا الكلام بثقة، خد نعمة الله بأن الله هو اللي عمل بينما الإنسان ما عملش حاجة، إبراهيم ما عملش حاجة. عشان كده الإنسان يجد سعادته وفرحته مش في اللي هو بيعمله من أجل الله، ولكن في الله اللي عمله من أجل الإنسان. طريق الجهد البشري أو الأعمال البشرية هو طريق الناموس، كل اللي قدر يعمله ان يبين للانسان ضلاله وقساوته لكن ما ساعدهوش ان هو يتخلص من هذا الضلال، بل بالعكس لما الانسان عرف الممنوع زاد رغبة في الممنوع، كل ممنوع مرغوب، احيا فيه الرغبة ناحية الخطية انه يعيش في هذا الممنوع، فعصى ووقع تحت الدينونة. امام الله الذي امن به الذي يحيي الموتى ويدعو الأشياء غير الموجودة وكأنها موجودة. كلمة يحيي الموتى دي إبراهيم جاز اختبار القيامة مرتين، قام القيامة من الأموات مرتين. إمتى؟ ها؟ مين اللي هيقول دي جايزة؟ لا، إبراهيم أخذ اختبار القيامة في حياته مرتين. أيوة الورق، برافو عليك. في ولادة إسحاق وفي ذبح إسحاق، ما هو ولادة إسحاق ده اتولد إزاي؟ اتولد من الموت، لأن إبراهيم كان يعتبر شيخ ميت، ما عندوش قدرة على الإنجاب، وسارة كانت تعتبر إنسانة ميتة، عشان كده يتكلم في بعد كده ويقول مماتية مستودع سارة. فربنا، ما هو القيامة خروج حياة من الموت، فعشان كده في الأول إسحاق ده طلع حي من بين الموت، من جسد ميت خرج إسحاق الإيه؟ الحي، دي أول مرة. تاني مرة لما ربنا قال له خد إسحاق اذبحه، طب إزاي يا رب أنت قلت لي بابنك إسحاق ده يدعى لك نسل ودلوقتي بتقول لي خد ابنك اذبحه وأنا هذبحه فعلا؟ يبقى ما فيش حل غير إن أنا اذبحه وأنت تقومه من الموت مرة تانية. عشان كده وصل إبراهيم لاختبار القيامة مرتين، مرة لما ولد إسحاق وهو ميت يعتبر جسده ميت، والمرة التانية لما جه يقدم إسحاق ذبيحة وكان حاسس إن الله سيقيم إسحاق من الموت علشان يتمم وعده ليه. الذي آمن به، الذي يحيي الموتى ويدعو الأشياء غير الموجودة. خلاص إبراهيم عنده حيوانات منوية، ولا سارة عندها بويضات، بقى عندهم الغير موجود، ولكن الله قال لهم انتوا هيبقى عندكم الغير موجود ده موجود. خدوا بالكم المعنى الروحي، ان نفس الكلمة بتتقال لكل واحد فينا. احنا اموات بسبب الخطية، ونحس ان احنا فينا ثانتنا وعفانتنا ان احنا عتقنا جوه قبور الشهوة وقبور الخطية، لكن الايمان يقول لنا حتى لو كنا نتنا زي ما مريم ومرسى قالوا له قد انتن، لكن هو يستطيع انه يقومنا ويدعو الغير موجود بانه موجود. الانسان الخاطب للكل بيحتقره وبيستهزأ بيه، حتى هو بيحتقر نفسه. يعني ساعات الواحد من كتر ما بيعمل غلط يبقى بينه وبين نفسه هو محتقر نفسه، حاسس ان هو غير موجود، لكن عمل نعمة ربنا يدعو الغير موجود كأنه موجود. فهو على خلاف الرجاء، ما كانش عندهم رجاء. ما فيش حد يقول ان ممكن ابراهيم وسارة يخلفوا. آمن على الرجاء، وثق في رجائه بربنا، لكي يصير أبا لأمم كثيرة، كما قيل هكذا يكون نسلك، ان نسلك يبقى زي نجوم السماء وزي رمل البحر. واذ لم يكن ضعيفا في الايمان، ولم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا. وهنا يورينا فعلا ان ابراهيم كان حاسس انه صحيح عايش بيروح ويجي، لكن في واقع الامر هو ميت. وقال لربنا كده هو ذا انا ماضي عقيما من غير خلفة، إذ كان نحو ابن 100 سنة ولا مماتية مستودع سارة. وهنا مستودع سارة مقصود به رحم سارة والمبيض بتاعها، خلاص ما عندهاش حاجة. ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله، بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله. وهنا أجمل حاجة في هذه الآية إن الإيمان يدي الإنسان قوة. سنة اللي حاسس إنه ضعيف وما عندوش ومش قادر ومش ممكن، الإيمان يقول له لأ، ده ربنا حيديك وإنت قادر، وتقوى بالإيمان. خد باستمرار قوة من الإيمان، إن هو يرفعنا وإن هو يدينا. ولما ناخد تلك القوة ونؤمن ونثق نمجد الله. فهنا بقى الربطة الجميلة، إبراهيم كان في علاقة سليمة بينه وبين الله، ده اللي بنسميه بر. علشان كده صدق كلام الله وتقوى بكلام الله. وهنا من غير ما يبقى بيننا وبين ربنا علاقة سليمة صحيحة من غير بر المسيح مش هنقدر نصدق في وعود المسيح، وإذا ما صدقناش مش هنقدر ناخد. عشان كده مهم لينا في الحياة الروحية ان احنا نطلب بر المسيح، ان تبقى لنا علاقة سليمة بيننا وبين الله. فيقول ما ارتبش في الإيمان، كلمة ارتاب يعني شك، بل تقوى أخذ قوة. إبراهيم أخذ كلمة ربنا كحجة قوية ما سلمهاش لحكمة العقل. احنا مشكلتنا ان لما بناخد حاجة نقول هل دي ممكن، طب نعقلها نفكر فيها. لا، إبراهيم خد كلمة ربنا وما سلمهاش لمحاكمة العقل او ان يحطها تحت عقله ويدرسها، بل خدها وحطها جوه قلبه وقفل عليها في يقين حتمي ان الحاجة اللي يقول عليها ربنا لازم تتم. فصار ده ميراث لينا، ان هو ده ايماننا، ان احنا نصدق ان اللي بيقوله ربنا الذي وعد هو قادر انه ينفذه. ده الانجيل كله. الانجيل عبارة عن ايه؟ ان كله يقين بصدق كلام الله، ان اللي يقوله ربنا لابد انه يتم. نصدق ربنا في حياتنا وفي كل كلمة يقولها لنا، وتيقن ان ما وعد به هو قادر ان يفعله ايضا. تيقن يعني تأكد 100% ان كل حاجة بيقولها ربنا هيعملها. وده فرق بين اتنين بيبقوا قاعدين يسمعوا نفس الكلمة بتاعت ربنا، بين واحد بياخد وبيخبي الكلمة وبيصدقها وبيقول لربنا انت تعملها جوايا، وبين واحد تاني قاعد نايم. امتى هنخلص من هذا الكلام؟ فده ملخص ايمان ابراهيم كله اللي حسب ليه بر، ان الله يحيي من الموت ويدعو الاشياء الغير موجودة وكأنها موجودة. تاني حاجة، على خلاف الرجاء امن على الرجاء، يعني عكس اللي بيقوله العقل، هو امن بهذا الرجاء. لم يعتبر جسده مماتا برغم ان كان جسده فعلا مماتا. وتالت حاجة، لم يعد يرتاب، مفيش شك في كلمة ربنا. وخامس حاجة، تيقن ان اللي وعد قادر. خدوا بالكم ان نفس دي الخطوات اذا كنا عايزين يبقى ايماننا ايمان حي. ربنا يقدر يقومنا من الموت اللي احنا فيه ومن المتانة اللي احنا فيها، حتى لو كان الكل بيقول ما منيش فايدة، على خلاف الرجاء يبقى عندي رجاء. ما تعتبرش ان جسدك ده خلاص ضاع وباز وباز وفسد وهلك، ما ترتبش وتشك، لكن تيقن ان اللي وعد قادر. ده الايمان اللي هو تصديق لكلام ربنا، والتصديق هنا لكلام ربنا لمجرد ان ربنا قاله، مش لاني خدته وحطيته تحت عقلي ودرسته فقلت انها ده ممكن يقبل عقليا، ده ما يبقاش ايمان. لكن الايمان هو الثقة ان ده هيتم لمجرد بس ان ربنا قاله، مش لاني درسته فلقيته محتمل حدوثه. وعلشان ايماننا ده باستمرار يتقوى ويزيد زي ما ابراهيم تقوى بالايمان ويتحول لقوة في حياتنا، بص لربنا باستمرار، ما تبصش للصعاب اللي حواليك، لانك لو قعدت تبص للصعاب اللي حواليك هتقول ده مستحيل، لكن لو بصيت لربنا هتقول اللي وعد قادر انه ينفذ. حد دلوقتي شفنا موضوعين، موضوع الفداء اللي على اساسه نلنا التبرير والخلاص. طب الموضوع ما بيوقفش لحد كده، ده بعد التبرير لازم يبقى في حاجة اسمها التقديس، ان مش ربنا بس يبررنا ويزكينا لكن كمان يعمل فينا ايه؟ قدسنا، علشان ما نرجعش لحالة الخطية مرة تاني. ده هو الانجيل كله، ان المسيح مات كفارة علشان يدينا الفداء، وفدانا علشان يبررنا. وارسل الروح القدس علشان يقدسنا. يبقى نفهم عمل الابن الفداء، عمل الاب التبرير، عمل الروح القدس التقديس. واذا كنا بنتبرر بواسطة الايمان وبواسطة النعمة وبواسطة دم المسيح اللي يغفر كل خطية وبواسطة ان احنا ناخد فعالية القيامة في حياتنا، فان ده يقودنا الى حياة القداسة زي ما هنشوف في الاصحاح الخامس، ان ربنا يرسل لنا الروح القدس علشان يقدسنا. لكن كل الكلام اللي قاله في الاصحاح الرابع يلخصه في الايتين الاخرين: لذلك ايضا حسب له برا، لانه بقى في علاقة سليمة بينه وبين ربنا فتحسب له هذا البر. لكن الكلام ده لم يكتب من اجله وحده، الكلام ده مش بيقوله علشان يمدح في ابراهيم، لكن ده هيقوله لنا علشان احنا كمان نعيشه. انه حسب له بل من اجلنا نحن ايضا، ان كل واحد ممكن يتحسب له نفس اللي اتحسب لابراهيم. عشان كده الكلام واحداث العهد القديم مش بناخدها قصص بنعرفها او بنسمع عنها او بنتسلى بيها، لكن بناخدها عشان نعيشها احنا كمان. بل من اجلنا نحن ايضا الذين سيحسب لنا الذين نؤمن بمن اقام يسوع ربنا من الاموات. وهنا القيامة الديني فعالية التبرير، ان اللي اقام المسيح يقيمني. وبعدين اروع آية يقولها كتفضل للاختبار الشخصي، وريت الكل يكتب تأملات في الآية دي ويجيبها: الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. أسلم للموت ودان بالموت علشان خطيتي يغفرها. والآب أقامه من بين الأموات مش لأن المسيح ما كانش يقدر يقوم من نفسه، لكن لأن المسيح كان بيمثل جنس الإيه؟ البشرية. فالآب أقام الابن علامة على براءة والتبرير. ولما أقام الابن مش في واقع الأمر إن الابن هو اللي قام، لكن أنا اللي قمت إيه فيه. فأسلم للموت وأنا مت فيه، وأقيم من الموت وأنا قمت فيه. فأسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. وياريت ان الآية دي تبقى تظل ارتباط شخصي بين الانسان وبين المسيح، ان علاقتي في المسيح ان باخد ذلك الفداء بغفران خطاياي وبقوم مرة تانية من اجل التبرير مع المسيح. في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاح الرابع؟ ده اللي احنا مطالبين بيه حاليا. ابراهيم ما كانش يعرف حاجة عن يسوع المسيح، لكن احنا اعلن لنا بر يسوع المسيح. فمبقاش مجرد ان انا اؤمن بالله فقط، لكن اؤمن بشخص المسيح الايه الفادي اللي هيبررني واللي هيقدسني. فهنا الكلمة كلمة يسوع دي اتك عليها جدا، لكن ابراهيم ما كانش يعرف حاجة عن المسيح. خد وعد ان من نسله تتبارك جميع قبائل الارض، وظلت الوعود دي تتكرر وتتأكد للاجيال. فكان اليهود مستنيين حاجة اسمها المسيا المنتظر، لكن محدش منهم يعرفه، ولما جه ما قدروش ان هم يعرفوه.
فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون، ونفتخر على رجاء مجد الله. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا في الضيقات، عالمين أن الضيق ينشئ صبرا، والصبر تزكية، والتزكية رجاء، والرجاء لا يخزى،
لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا، لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات من في الوقت المعين لأجل الفجار، فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بارن، ربما لأجل الصالح يكسر أحد أيضا أن يموت، ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا، فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص من الغضب، لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته، وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضا بالله بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به الآن المصالحة. من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع، فإنه حتى الناموس كانت الخطية في العالم، على أن الخطية لا تحسب إن لم يكن ناموس، لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى، وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم الذي هو مثال الآتي. ولكن ليس كالخطية هكذا أيضا الهبة، لأنه إن كانت بخطية واحد مات الكثيرون، فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين. وليس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية، لأن الحكم من واحد للدينونة، وأما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير، لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت الواحد بالواحد، فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. فإذا كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة، هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة، لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاه، هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا. وأما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية، ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا، حتى كما ملكت الخطية في الموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا. شفنا في نهاية الإصحاح الرابع الآية اللي ختم بها هذا الإصحاح: أسلم من أجل خطايانا وأقيم من أجل تبريرنا. إن ده اللي عمله الله من أجلي، ولو بتدققوا شوية في الآية هتلاقوا إن في الآية دي عمل مين؟ مين اللي عمل الآية ده هيت؟ لا مش لوحد، هتلاقوا عمل مشترك ما بين الآب والإب. أسلم، الآب سلم الإيه؟ الإب، والإبن قبل هذا التسليم. عشان كده لما بيقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل، فهنا الآب بذل ابنه الوحيد. وأقيم إن الآب أقام الابن، مش لأن دول منفصلين عن بعض أو ده شخص وده شخص، عشان بعض الناس ما بتفهمش الحتة دي، لكن لازم نعرف عشان نقدر نفهم الآية دهيت لما بيقول أسلم مين اللي سلم التاني، الآب سلم الابن، معناه إيه؟ إن احنا ما ننساش إن الابن كان يمثل البشرية كلها. فإحنا أسلمنا في المسيح، وإحنا قمنا في شخص المسيح. فلما يقول الكلام ده مش معنى إن كده إن الآب والابن منفصلين، لكن معناه إن العمل ده يختص بينا إحنا واللي أتمم هذا العمل وأكمله هو المسيح نيابة عنا، وإحنا كنا موجودين فيه. فأقيم من أجل تبريرنا، وإذا كان ده عمل الآب والابن من أجلي، طب يا ترى أنا هعمل إيه من أجلهم؟ إذا كان ده إحساسي واختباري اللي مفروض أن أنا فرحان بيه ومتهلل بيه، أن المسيح أسلم من أجلي وقام من أجلي، يا ترى الحقيقة دي أنا بعيشها وبأدركها بأسبحه وبأشكره وبمجده عليها، ولا أن الموضوع ده شيء ثانوي أو جانبي في حياتي؟ ده احنا لو الواحد بيقدم لنا خدمة كنا عايزينها أو بيحقق لنا رغبة أو طلب احنا كنا عايزينه، بنفضل نقول ده احنا شايلين له الجميل ده طول العمر. فإذا كان المسيح عمل هذا العمل من أجلي أنا وعلشاني أنا، يا ترى أنا شايل الجميل ده للمسيح ولا لأ؟ فكده شفنا التبرير اللي قدم من شخص المسيح اللي جه ينفذ الوعد اللي ربنا اداه لإبراهيم، وقدم لنا هذا التبرير. وعشان تصحصحوا معايا، التبرير دلوقتي بقينا نحصل عليه ازاي؟ خلال اربع حاجات. اول حاجة الايمان، ان انا صدق. تاني حاجة، مين اللي بيوصل لي التبرير؟ نعمة ربنا، مش جهادي، مش عملي. والتبرير ده قائم على اساس الدم، دم الكفارة اللي سفكه المسيح. وبعدين بيديني هذه الفاعلية، فاعلية النعمة وفاعلية الدم، من خلال اشتراكي في قيامة المسيح. إذا كان الدم يرمز للموت، أسلم لأجل خطايانا فأنا بسلم معاه للموت، وأقيم لأجل تبرينا فأنا بأقوم معاه. عشان كده موضوع القيامة ده سر إحنا بنعيشه، مش حادثة حصلت للمسيح من 2000 سنة، لكن اختبار احنا بنعيشه ربنا بيدهولنا. لما بنكون واقعين تحت ثقل او ضغط او حزن او فشل او في احباط، النفس اللي تيجي للمسيح وتتحد به تاخد اختبار القيامة انها تقوم به وتقوم معاه. يبقى التبرير بنحصل عليه من خلال الايمان، من خلال النعمة، من خلال دم المسيح اللي بيغطينا، ومن خلال اختبار القيامة اللي احنا بنجوزه مع ربنا. في الاصحاح الخامس ابتدى يتكلم، طب التبرير اللي احنا خدناه ده عمل لنا ايه؟ ايه نتائج التبرير؟ هديكم فرصة دقيقة كل واحد يبص في الباراجراف الاولاني من 1 لـ 12 ويطلعوا لي نتائج التبرير. ايه اللي استفدناه من بر المسيح؟ كل واحد يلاقي حاجة يقول، مش بقول ما لفوش اي حاجة في اول ايه. اول حاجة